الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين تحت باب الأذكار، وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم، بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. في رواية: لا إله غيرك. هل حفظتها يا عبد الرحمن؟
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم
به، وما أسرفت. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسرفت وما أعلنت، عفوا، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا بعد نزول سورة النصر عليه، إذا جاء نصر الله والفتح: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. كان النبي يقول في ركوعه وسجوده بعد نزولها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وعند قوله اللهم اغفر لي أو رب اللهم اغفر لي في الركوع دليل على جواز الدعاء في الركوع أيضا، لأنه يقول ذلك في الركوع والسجود. فإذا كان ذلك كذلك فيجوز الدعاء في الركوع. أما قوله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء، هذا أغلبي، يعني أغلب ما يكون في السجود الدعاء، وأغلب ما يكون في الركوع تعظيم الرب. لكن إذا دعونا في الركوع أحيانا لا بأس، لهذا الحديث: اللهم اغفر لي. وكذلك فإذا عظمنا الرب في السجود فلا بأس، ونحن نقول في السجود: سبحان ربي الأعلى، هذا تعظيم لربي. وفي السجود نقول: سبحان ربي العظيم، عظيم لربي. لكن أغلب الدعاء يكون في السجود، وأغلب التعظيم يكون في الركوع. وناسب ذلك، فإننا قبل الدعاء نعظم ربنا: يا عظيم، يا كريم، يا حليم، ارحمنا، اكرمنا، يا غفور، يا رحيم، اغفر لنا. نعظم ربنا وبعد ذلك ندعو: الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي. بعد ذلك نقول: اهدنا الصراط المستقيم. يأتي الدعاء بعد تمجيد الرب وتعظيمه. وهذا كثير في حديث الشفاعة الطويل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيأتونني في أخير لربي ساجدا، فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. ذلك بعد تعظيم الله سبحانه، وبعد أنواع من المحامد والثناءات يحمد الرسول بها ربه تبارك وتعالى. وهذا يطرد كثيرا، نحمد ربنا ثم ونعظمه ثم ندعو، ثم ندعو بالذي نريد، وبالله تعالى التوفيق. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح. وهذا تعظيم للرب، ويكون في السجود أيضا، فدل على ما ذكر أن قوله: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثر من الدعاء، فقمنا أن نستجاب لكم على سبيل التغليب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. من هنا استدل بعض العلماء أن الرب من أسماء الله الحسنى، أن الرب من أسماء الله الحسنى. نعم، قد ورد في القرآن الكريم مضافا، لم يرد في القرآن إلا مضافا: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، العزيز رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو رب المشرقين ورب المغربين. فجاء مضافا في الكتاب العزيز، لكن هذا الدليل هو الذي استدل به. أما السجود فعظم فيه الرب، أن الرب من الأسماء الحسنى، كذا قال بعض العلماء. وعن أبي هريرة أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أي جدير أن يستجاب لكم، قمن أي جدير. ومنه قوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، اسجد واقترب، فإذا سجدت اقتربت من الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فأكثر الدعاء. أكثر الدعاء يعني الشخص يستحب له أن يكثر الدعاء، فإذا كان هذا السجود في الثلث الأخير من الليل فانضم إلى ذلك فضل الحال وفضل الوقت، الحال وأنت ساجد والوقت الثلث الأخير من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت عفوا، وعنه عن أبي هريرة أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة، يعني قليله يعني قليله وعظيمه، دقيق وأوله وآخره وعلانيته وسره. وعن عائشة رضي الله كيف ذلك والرسول غفر له ما تقدم من ذنبه؟ قيل إنه عليه الصلاة والسلام يعلم أمته ويرشدها، فإذا كان قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويقوم حتى تتفطر قدماه فيسأل عن ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، وفي رواية فوقعت يدي على بطن قدمه على بطن قدميه وفي المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هنا فوائد أولها وقعت يدي على بطن قدميه وساجد، في أن مس المرأة هنا لم ينقض الوضوء، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة لكونها مست قدميه بيديها عليه الصلاة والسلام. فيه أن القدمان كانتا منصوبتان، وردت رواية أنهما متراصتان، هناك فارق بين الانصاب منصوبتان واقفتان، قد تكون منصوبتان ومتباعدتان وقد تكون ومتباعدتان، لكن قد تكون منصوبتان وملتصقتان. روى يحيى بن أيوب الغافقي رواية شذ فيها عن رواية الأكثرين فجعلها ملتصقتين، يحيى بن أيوب الغافقي صاحب حديث يا سارية الجبل الجبلة روى الحديث يخطئ أحيانا هو فروى الحديث بلفظ ملتصقتان لكن أو معناه، لكن الأكثرون من الرواة رواه بلفظ منصوبتان. فهل ونحن سجود نفعل هذا التصاق أم متباعدان؟ الأمر واسع، لكن هو جعلها ملتصقتان فحملنا على وجه واحد. قوله والله مني أعوذ برضاك من سخطك، يعني أنت يا رب إذا سخطت علي إلى من ألجأ؟ إلى من ألجأ حتى يرفع عني سخطك؟ ألجأ إلى رضاك، إلى رضاك عني، أطلب رضاك عني، فأنت الذي سترفع عني سخطك. أعوذ بك منك، إذا أنت يا رب ستعذبني ألجأ إلى من كان يرفع عني العذاب؟ ألجأ إلى الله، أستجير بالله من عذاب الله. إذا كان الله سيعذب شخصا إلى من يلجأ هذا الشخص؟ إلى من يلجأ حتى يدفع عنه العذاب؟ يلجأ إلى الله، هو الذي يأتى بالعذاب والذي يدفعه. نعوذ برضاك من سخطك، بمعافاتك من عقوبتك، إذا كنت ستعاقبني من الذي سيرفع هذا العقاب عني؟ إذا كنت يا رب ستعاقبني من الذي سيرفع العقاب عني؟ أنت الذي سترفعه عني، فأعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعف عني. فهذا من المعاني الجليلة التي ينبغي أن نقف عندها، نعوذ برضا الله من سخطه وبمعافاته من عقوبته ونعوذ به منه، فإنه إذا أراد شخصا بسوء فلا مرد له، إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فإلى من يلجأ القوم إذا أراد بهم سوءا؟ يلجأ إلى الله كما فعل قوم يونس. قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما أمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أما قوله لا أحصي ثناء عليك مهما أثنيت عليك، فأنت أعظم مما أثنيت عليك، ما أديت حقك. إذا قلت أنت الرحيم أنت الرحمن استعملت كل أنواع الثناءات التي أعرفها أثني بها عليك، لا أحصي ثناء عليك، ما وفيتك حقك يا ربي، ما وفيتك حقك يا ربي. وقد قال تعالى في شأن الإنسان: كلا لما يقضي ما أمره. ما معنى كلا لما يقضي ما أمره؟ مهما عملت يا ابن آدم، مهما عملت يا المسلم، لا تقضي ما أمرك الله به، لا تقم بما أمرك الله به. كلا لما يقضي ما أمره، لم يقم الإنسان بالذي كلف به على الوجه اللائق به. فإذا أمرت بالثناء على الله مهما أثنيت لن تؤدي لله حقه، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ما يستطيع أحد يثني عليك بحق بالله، عفوا، ما أحد يستطيع أن يعطيك حقك من الثناء إلا أنت يا رب. أنت الذي تستطيع أن تثني على نفسك بما أنت له أهل. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.